بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن أوجب الواجبات وأفرض الفرائض وأهم المهمات هو تعظيم رب الأرض والسماوات الذي خلقنا ورزقنا وأوجب علينا عبادته جل وعلا. بل إن الله جل وعلا لم يخلقنا إلا لذلك. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك ربنا جل وعلا ما قدر الناس ربهم جل وعلا حق قدره. يقول سبحانه: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ألا وإن من تعظيم الله جل وعلا تعظيم ما عظمه الله جل وعلا. فإذا عظم المسلم ما عظمه الله جل وعلا فإن هذا دليل على محبته لله وعلى تقديسه وإجلاله لله جل وعلا. وإن أعظم مخلوق عظمه الله جل وعلا وأوجب تعظيمه هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمتأمل في نصوص القرآن يجد بأنه ما من مخلوق خلقه الله جل وعلا أوجب تعظيمه واحترامه مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي زكى الله جل وعلا لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أقسم الله جل وعلا بحياته وبعمره، ولم يقسم بعمر أحد من بني آدم. قال جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وإن بواعث تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. أولها أن الله جل وعلا هو الذي عظمه، وهو الذي شرفه ورفع منزلته ومكانته. يقول جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختم الله جل وعلا به النبوة والرسالة، وبعثه إلى الثقلين الإنس والجن، بينما كل نبي بعثه إلى قومه خاصة. كذلك عباد الله،
أوجب الله جل وعلا طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في أكثر من مقام في القرآن، بل إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها تأتي ضمن طاعة الله جل وعلا في تبيين شرعه ودينه، كذلك تأتي استقلالاً. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. هكذا عباد الله، عظم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ضم الله جل وعلا اسم النبي إلى اسمه في كثير من العبادات وفي كثير من الطاعات، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عباد الله، هذا الشرف العظيم الذي ناله النبي عليه الصلاة والسلام من حيث كرم النسب وطهارة الحسب وهذا العمق وهذه السلسلة الطاهرة الممتدة إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، فلقد ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، وهو من جرثومة العرب ومن خيرهم ومن معدنهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. كذلك عباد الله، هذه الحياة المليئة بهذه الدعوة إلى الله جل وعلا بغية هدايتنا وإرشادنا إلى دين الله جل وعلا استمرت 23 سنة، سنوات طاحنة ومؤلمة وموجعة في حياته صلى الله عليه وسلم. عارضته العرب وعلى وجه الخصوص قريش معارضة عنيفة، وواجهته مواجهة صلبة وقوية تمثلت في تهديده في سربه وفي محاولة اغتياله، وقد سجل ذلك القرآن. يقول جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مع هذه الأجواء المتلبدة بهذا المكر الكبار وبهذا العداء السافر، لم يثنه عن المضي في الدعوة إلى الله جل وعلا، لم يثنه ثان، ولم يصده عن دين الله وتبليغه صاد، وإنما مضى يشق طريقه لتبليغ دين الله جل وعلا، لا يبالي بهذا العداء السافر ولا يأبه إلى هذا المكر الكبار صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان هذا كفيل بأن يعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما نحن فيه وما نتفيأ ظلاله من هذا الإيمان العظيم ومن هذا الدين القويم ومن هذه الهداية، إنما كان بفضل الله ثم ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فتح الله جل وعلا به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا، فصلوات ربي وسلامه عليه. هذا النبي الكريم بواعث محبته كثيرة جدا، وهي ظاهرة لكل ذي عينين ولكل من يملك أدنى مسكة عقل حينما يتأمل في هذا الواقع وينظر في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا سيما هذه السيرة العطرة التي كانت مشحونة بهذه الأخلاق الجميلة وبهذا الأدب الجم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجازي بالسيئة السيئة، وإنما يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. الرحمة استقرت على عرش قلبه، بل سرت في عروقه سريان الدم، حتى لو كانت الرحمة إنساناً لكانت محمداً صلى الله عليه وسلم. ما من خلق من الأخلاق العظيمة إلا والنبي عليه الصلاة والسلام أولى به وأهله. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. ولذلك بواعث محبته عليه الصلاة والسلام يكفي واحد منها هدايتنا إلى الدين القويم وإلى الصراط المستقيم وإلى تعظيم رب العالمين جل وعلا وتقدس. نعم عباد الله، إنه نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا ما تأملنا في هذا الصحب الكريم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة هذا النبي الكريم، نجد تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام يفوق الوصف، يفوق الوصف. هكذا كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك عزروه ونصروه ولم يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، بل وقفوا معه المشاهد كلها، فدوه بالمال وبالولد وبالأنفس وبالوالدين، بل فدوه بالدنيا كلها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر ابن الخطاب مختبراً: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال: ونفسي يا رسول الله؟ قال: الآن يا عمر. وإذا ما تأملنا في سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجدناهم يعظمون هذا النبي تعظيماً على وفق منهج الله وعلى ما أراد الله جل وعلا وبيَّن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عروة ابن مسعود الثقفي السفير لقريش والمندوب في قضية الصلح يوم الحديبية، حينما بعثته قريش وقد عاد أدراجه يجر أذيال الخيبة ويبعث الهزيمة النفسية في نفوس قريش، حينما ذكر لهم صورة تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر قريش، أتيت قيصر وكسرى والنجاشي، أتيت الملوك، فلم أرى أحداً يعظمه أصحابه مثل تعظيم أصحاب محمداً صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يدلك بها وجهه وبدنه، وما توضأ وضوءا إلا وتقاتلوا عليه، وما أمر بأمر إلا وطاروا إليه، يرسم صورة عجيبة يؤيس فيها قريش ويبعث في قلوبهم اليأس والقنوط والإحباط من أن ينالوا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب من أن أنظر إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: ولو أردت أن أصفه لم أقدر، لأنني لم أستطع أن أملأ عيني من النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس أصحابه معه كأنما على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير من شدة أدبهم وتعظيمهم وتوقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما أنزل الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أصبح الصحابة لا يستطيع أحد منهم أدباً مع النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته، وإنما يخاطبه كأخ السرار. كان عمر يخفض صوته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ثابت ابن قيس ابن شماس الصحابي الجليل الذي كان خطيباً للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاءت الوفود قدمه بين يديه خطيباً مفوهاً جريئاً جهورياً فصيحا بليغا. وحينما نزلت الآية اعتزل في بيته فقده النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى رجل من الصحابة إليه وإذا به شاحب اللون منزويا متقوقعا على نفسه يبكي بكاء مريرا، فقال: ما وراءك؟ قال: يقول الله جل وعلا أن تحبط أعمالكم. ولذلك حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الصحابي قال: أخبره أنه من أهل الجنة. فثابت بن قيس ظن أن صوته الجهوري الغليظ ارتفع قصداً على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس رضي الله عنه: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافر أو بالأظفار تأدباً مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يأتي أحدهم ليطرق الباب لا يطرقه بجمع يده وإنما بأطراف أظفاره تأدباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أردنا أن نطيل في ذكر المواقف العظيمة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لخرجنا عن المقصود، وإنما هي تنبيهات وتطوافة عجلة مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين تأدبوا معه، وما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفسه، وما كانوا يتقدمون بين يديه عليه الصلاة والسلام. ولربما كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشيء يكون لهم فيه منفعة ومصلحة دنيوية فيتركونه لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون منافعه ويرون فوائده الدنيوية أمامهم، لكن هذه الاستجابة وذاك التسليم للنبي عليه الصلاة والسلام يقدمونه على مصالحهم الشخصية ومنافعهم الدنيوية. أما من جاء بعدهم من التابعين وأئمة الدين فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. كان الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه إذا أراد أن يجلس للحديث يتوضأ ويعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عنه أنه كان إذا عاد من سفر ينزل عن دابته إذا وصل المدينة تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم إذا بلغه الأثر، إذا بلغه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقدمه على اجتهاده. ولذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلمتهم السواء: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكانوا يقولون: إذا رأيتم قولي يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط، عرض الحائط. وما كانوا يسمحون أبداً لأنفسهم ولا لغيرهم أن يتقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، إنه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذا تأملنا في هذه الآية نجد بأنها جمعت ثلاث حقوق. أما الحق الأول فحق مشترك بين الله وبين رسوله، وهو الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحق الثاني فهو حق ممحوظ لله جل وعلا خاص به، وهو التسبيح: وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأما الحق الثالث فهو حق ممحوظ للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو التعزير والتوقير. وتحت هاتين الكلمتين مضامين كثيرة لعلي أنبه عليها في خطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وعظِّموا نبيَّكم صلى الله عليه وآله وسلم تعظيمًا حقيقيًا تُترجِمونه من خلال اعتقادكم القلبي، ومن خلال قولكم اللساني، ومن خلال أعمالكم وجوارحكم. هذا هو التعظيم الحقيقي، لأن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: تعظيم حقيقي وتعظيم مغشوش كاذب. ذلك أن التعظيم الحقيقي ليس تعظيما مدعى، وإنما واقع مترجم من خلال اتباعه وطاعته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتضياتها أربع، وهي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو التعظيم الحقيقي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وعدم تكذيبه في شيء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يوحي إليه. ولذلك لا يجوز للإنسان إذا جاءه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يحير العقول أن يقف معه موقف التشكيك والارتياب، وإنما الواجب عليه أن يقف موقف التسليم والانقياد، لأن الله جل وعلا أمرنا بتصديق نبيه وبالإيمان به وبطاعته وبالتسليم له صلى الله عليه وسلم، وكذلك اجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. واعلموا أن طريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. أمر آخر: كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرطب لسانه بالصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه، مصحوباً ذلك باحترام له وبتقدير وبتعظيم وبإجلال صلوات ربي وسلامه عليه. ومن تعظيمه عليه الصلاة والسلام عدم رفعه على منزلته التي أنزله الله جل وعلا إياها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى وحذر عن الغلو في شخصه حينما يرفع عن المكان الذي أنزله الله جل وعلا إياه. وإذا تأملتم في القرآن نجد بأن أعظم خطاب خاطب الله به نبيه هو خطاب العبودية لله عز وجل لهذا النبي الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ولما جاء ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم أعقبه الله جل وعلا بقوله: رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من تعظيم وتوقير النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم آله وأزواجه صلوات ربي وسلامه عليه، الذي وصانا النبي عليه الصلاة والسلام بآله خيرًا، ومن جملة آله زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: ليذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا. كذلك من توقير وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم ومحبة أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذه الثلة المؤمنة: الكواكب الدرية والأنجم المضية الذين حازوا قصب السبق حينما اختارهم الله واصطفاهم ليكونوا أصحابًا
لخير خلق الله جل وعلا. ولذلك يأتي الصحب الكرام، ولذلك يأتي هؤلاء الصحب الكرام بعد الأنبياء في الأفضلية في جنس البشرية، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك من محبة النبي محبة أصحابه، وعدم ثلبهم، وعدم الطعن فيهم، وعدم انتقاص واحد منهم، لأن الله جل وعلا رضي عنهم وأرضاهم، وغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم، ووعدهم الجنان العالية. والنبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنهم راض. ومن توقير وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام نشر سنته بين الناس وتعليمها الناس جميعا، فإن هذا من توقيره عليه الصلاة والسلام ومن تعظيمه. ومن لم يكن قادرا على التعليم ولا يمتلك الأدوات لتوجيه الناس من خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أقل من أن يضرب سهما بذلك ولو بطباعة كتب السنة كالبخاري ومسلم وبقية دواوين السنة، والوقف عليها ونشرها بين الناس وترجمتها إلى معان إلى لغات أخرى حتى يعم نفسها حتى يعم نفعها، ليشارك مع هذا الخير الذي تركه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإن توقير النبي عليه الصلاة والسلام لا يقف عند حد أيها المسلمون، وإنما تطوافة عجلة وعناوين عريضة وقواعد عامة مرتبطة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن قرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على قدر قربهم من سنته، وأن كرعهم من حوضه على قدر شربهم من سنته وتطبيقهم لها في حياتهم. أسأل الله جل وعلا أن يحشرني وهذه الوجوه مع رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد، إنه خير مسؤول. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، وأعز به كلمتك، ووفقه وجميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.